بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان أحكام الزكاة ومقاديرها، أراد أن يبين أين توضع هذه الزكاة وهي مصارفها التي تصرف فيها. فإن الله سبحانه وتعالى لما فرض الزكاة بين مصارفها وتولى ذلك بنفسه سبحانه وتعالى، ولم يسر ذلك إلى نبيه، بل هو سبحانه تولى حكمتها وبين مصارفها، مما يدل على أهمية هذه الزكاة وأنها لا بد أن توضع في المواضع التي عينها الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. تبين ثمانية مصارف في هذه الآية، ثمانية مصارف، وجاء بإنما التي هي أداة حصر، وأداة الحصر تدل على ثبوت الحكم لما بعدها وتنفيه عما قبلها. إذن فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه الأصناف. هذا فائدة الحصر، فإن صرفها في غيرها لم تجزي، لأنه وضعها في غير موضعها. فقوله باب أهل الزكاة، أي الذين يستحقونها، أهل الزكاة هم الذين يستحقونها. نعم،
أهل الزكاة ثمانية
بموجب الآية الكريمة، لأن المذكورين في الآية ثمانية. نعم،
الفقراء وهم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية.
الصنف الأول الفقراء، جمع فقير، وهو من لا يجد شيئا من المؤونة أو يجد بعضها، يجد بعضها، بعض الكفاية أو المؤونة، هذا هو الفقير. وبدأ الله بهم لأنهم حق من غيرهم، لأن الله يبدأ بالأهم فالأهم. نعم،
والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها.
إنه الثاني المساكين، جمع مسكين، وهو الذي أسكنته الحاجة، تعريفهم هم الذين يجدون نصف الكفاية أو أكثر فهم أحسن حال من الفقراء أحسن حالا من الفقراء لكن لا يجدون كامل الكفاية وإنما يجدون معظمها أو نصفها. قال العلماء إذا ذكر الفقير والمسكين جميعا فرق صار لكل واحد معنى وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر إذا ذكر الفقير فقط دخل فيه المسكين وإذا ذكر المسكين فقط دخل فيه الفقير وهنا ذكر الاثنين فصار بينهما فرق كما بينه المؤلف الفقير من لا يجد شيئا أو يجد شيئا قليلا من الكفاية وأما المسكين فهو أحسن حالا أحسن حالا منه يجد نصف الكفاية أو أغلبها ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر تعالى من الفقر لأن الفقر يخرج الإنسان إلى ما يفرح لأنه ليس عنده شيء نعم
والعاملون عليها وهم جباتها وخفاضها
الثالث من الأصناف العاملون عليها على الزكاة الذين يقومون بشؤونها تحصيلها وحفظها وعدها وسيلها وهم العمال الذين يبعثهم الإمام العمال الذين يبعثهم الإمام لتولي شؤون الصدقة يقبضونها من الأغنياء ويحفظونها من الضياع ويتولون ويحفظونها فهم يتولون شؤونها ولذلك سموا عاملين عليها ولا بد أن يعينوا من قبل الإمام فإن قاموا بهذا من غير تعيين من الإمام فليسوا عاملين عليها إذا قاموا هم بذلك يجمعون الصدقات يجمعون الزكوات يقولون نحن نوزعها على الفقراء هذا عمل طيب إذا وفوا به مسؤولية وعهدة ولكن لا يعدون من العاملين عليها فلا يدخلون في الآية نعم
الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجع إسلامه
الرابع المؤلفة قلوبهم مؤلفة قلوبهم وهم على اثنين كافر أو مسلم كافر يعطى من الزكاة إذا رجي إسلامه أو يريد بذلك حفظ شره عن المسلمين إذا رجي إسلامه أو إسلام نظيره من الكفار أو لا يرجع إسلامه ولكن يخف شره عن المسلمين ويعطى من الزكاة من أجل أن يخف شره عن المسلمين وهذا من صلاحيات الإمام صلاحيات الإمام هو الذي يعطي المؤلف قلوبه وليس هو من صلاحيات صاحب الزكاة أو كل أحد له ومن صلاحيات الإمام. وأيضا لا يعطى إلا الزعماء من الفقهاء، الزعماء الذين لهم كلمة على قومهم، لا يعطى كل كافر يقال هذا مؤلف، لا، إنما يعطى الزعيم منهم الذي له كلمة على غيره، هذا الكافر. والمسلم الذي يكون حديث عهد للإسلام الذي تمكن الإسلام منه فيعطى، يعطيه ولي الأمر ما يقوي إسلامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حديث الإسلام في غزوة حنين، مثل أصوام بن أمية وغيره، أعطاهم صلى الله عليه وسلم وأكثر لهم من المغانم حتى دخل الإيمان في قلوبهم وأصبحوا يحبون الإسلام، كما قال أحدهم: أسلمت لا أريد إلا الدنيا وأنتيت والآخرة أحب إلي من الدنيا وما فيها. وهذا من صلاحية الإمام أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى هذا، هو الذي أعطى المؤلفة قلوبهم، يعطون من الغنيمة ويعطون أيضا من الجسد.
المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعظيمته قوة إيمانه
إن كان مسلما. الكافر يعطى لكف شره أو رجاء أن يسلم أو يسلم نظيره من الكفار إذا رآه أعطي، وكن في هذا دعوة، وكن في هذا دعوة إلى الإسلام. والمسلم الذي يكون إيمانه ضعيفا لم يتمكن الإيمان من قلبه ويخشى عليه من الفتنة فيعطى ما يقوي إيمانه، ثم بعد ذلك يصير الإسلام أحب إليه من المال. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين.
نعم. الخامس الرقاب، وهم المكاتبون
مثل أصناف أهل الزكاة. الرقاب، الرقاب يعني المماليك، المماليك الذين هم تحت الرق فيعتقون من الزكاة، يعتقون من الزكاة، وذلك بأن يشترى للزكاة من الأرقى ويعتقون، يشتري الإمام أرقى من الزكاة ثم يعتقه، أو الأرقى يكاتبون ساداتهم، يكاتبون ساداتهم بمعنى أنهم يشترون حريتهم من مالكيهم بمبلغ من المال، فهؤلاء يعطون من الزكاة ما يستعينون به على السداد بين الكتاب حتى يعتقوا. قال تعالى: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاهم. وقال في هذه الآية: والغالب وفي الرقاب، وفي الرقاب يعني في العتق، عتق الأرقاء من الرق، إما بالكتابة وإما بأن يشترى من المماليك من يعتق من الزكاة. نعم.
الرقاب وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم.
والأسير المسلم من الكفار إذا طلبوا فدية قالوا لا نطلقه إلا بفدية فإنه يدفع من الزكاة ما يفك به أسره وتحريكه من الكفار أن يكون من الزكاة يجوز هذا من الزكاة لأن هذا غارب لأن الأسير غارب يدخل بالغارمين غارم لنفسه في فكاة نفسه من الكفار.
الثالث الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر.
الثالث الغارم جمع غارم وهو الذي يتحمل غرامة الغارم هو الذي يتحمل غرامة من المال وهو على قسمين قسم الأول غارم لغيره وهو الغارم لإصلاح ذات البين والبين معناه الوصل أصلحوا ذات بينكم أي أصلحوا الصلة التي بينكم ولا تنقطع بين المسلمين فإذا حصل بين قبيلتين إذا حصل بين قبيلتين من المسلمين عداوة أو اقتتال أو فتنة يتدخل أحد المصلحين ويصلح بينهم ويتحمل في مقابل ذلك غرامة مالية فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد الغرامة أو يعينه عليها ولا يترك هو يتحمل الغرامة وحده لأن هذا يسفه بماله وربما يسد باب الإصلاح فيعطى ما يصلح به ذات البيت وإن كان غنيا هو وإن كان هو غنيا لأنه لم يأخذ هذا لا لنفسه إنما أخذه لغرض شريف وغرض جليل وهو الإصلاح ودرء الفتن ولأن ولأن ابن المخارق جاء قبيصة ابن المخارق سلمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه تحمل حمالة لإصلاح ذات البيت يطلب المساعدة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أقم عندنا حتى تأتينا صدقة بني فلان فنأمر لك بها وهذا دليل من السنة على أن المصلحين الذين يصلحون بين القبائل وبين الفئات من المؤمنين أنهم يلقون من الزكاة إذا تحملوا في هذا الصلح غرامة أو حمالة ولو كانوا أغنياء إنهم يعطون ويساعدون على هذا العمل الجليل. نعم
هذا الغارم
لغيره وهو الغارم لإصلاح ذات البين. الثاني الغارم لنفسه وهو المدين إنسان عليه ديون ولا يستطيع تسديدها حلت عليه الديون ولا يستطيع أن يسددها فهذا يعطى من المال قدر ما يسدد به دينه حتى يتخلص من هذا الدين هذا يسمى الغارم لنفسه وهذا لا يعطى إلا مع الفقر إذا كان فقيرا أما إذا كان غنيا إنه يسدد الديون من ماله ولا يجوز أن يعطى من الزكاة هذا فرق ما بين الغارم لإصلاح ذات الدين والغارم لنفسه. أن يصلح ذات الدين يأخذ ولو كان غني، وأما الغانم لنفسه فلا يأخذ إلا إذا كان فقيرا لا يستطيع تسديد المال. ثم أيضا الغارم ليصلح ذات الدين إذا بقي عنده بقية مما أخذ من الزكاة يرده، أنه لم يأخذه لنفسه فيرد ما بقي.
تابع في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم.
إنه التابع في سبيل الله وهو الجهاد،
وهو الجهاد.
الجهاد إذا كان له جيوب يصرف لهم مرتبات من بيت المال فإنهم لا يعطون من الزكاة، تكفيهم مرتباتهم ولا يعطون من الزكاة. أما إذا لم يكن لهم مرتبات من بيت المال فإنهم يعطون ما يجهزهم للغزو من السلاح ومن المرقوب ومن النفقة، ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا هم في أنفسهم أغنياء، لأنهم لا يأخذون للفقر وإنما يأخذون في سبيل الله يعني لأجل الجهاد، ويعطون ما يكفيهم للغزو إذا لم يكن لهم رواتب من قبل بيت المال. نعم.
الثامن،
وليس المراد في سبيل الله ما يظن بعض طلبة العلم أو بعض العلماء أن سبيل الله المراد كل طريق دعوة إلى الله وإمارة المساجد، وليس هذا في سبيل الله. سبيل الله خاص بالجهاد، خاص بالجهاد. ولو كان المراد كل سبل الخير المذكورون في الآية كلهم سبل الخير، لماذا نوعهم الله سبحانه وتعالى؟ كان قال إنما الصدقات في سبيل الله تعم كل طرق الخير، فقوله سبحانه نوعها هذا التنويع هذا دليل على أن كل خير غير السبل الآخر وغاير للسبل الآخر. قالوا وحتى الحج يعطى الحاج ما يتمكن به من الحج، لأن الحج من الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة هل على النساء من جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. ولما نذرت امرأة نذرت بعيرا للجهاد شكت النبي صلى الله عليه وسلم هل تحج على هذا البعير مع انها نذرته للجهاد، قال نعم اركبي لان الحج في سبيل الله. فيعطى الذي يعجز عن الحج يعطى ما يمثله الى الحج لان هذا في سبيل الله.
الثاني من السبيل المسافر المنقطع به دون المنسير المنقطع.
الثامن وهو الأخير من أصناف أهل الزكاة ابن السبيل. السبيل المراد به الطريق، طريق السفر، وهو المسافر الذي انقطع به السبيل، معه نفقة لكن نفقته إما سرقت وإما ضاعت أو نفدت في أثناء الطريق فأصبح ليس معه شيء، هذا يعطى من الزكاة ما يواصل به سفره إذا كان سفرا مباحا ويرجعه إلى بلده ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا في بلده فيعطى من الزكاة ما يعينه على مواصلة السفر والرجوع إلى أهله، هذا ابن السبيل سمي ابن السبيل لملازمته للسفر.
ابن السبيل المسافر المنقطع به دون الملجئ للسفر.
أما إنسان يدنيه يستغر من بلده ويقول أنا ما بحي شيء، أقول أسافر، قل لا أنت لست ذو سبيل لأنك ما بعد سافر. ابن السبيل هو الذي انقطع في أثناء السفر. أما إنسان يبدأ سفر فهذا لا يعطى، لا يعتبر ابن السبيل لأنه ما زال مقيما في بلده.
لا دون الملجئ للسفر من بلده فيعطى ما يوصله إلى بلده.
نعم.
ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم.
نعم. الفقير والمسكين والغارم لنفسه، الغارم لنفسه يعطى ما يكفيه ويكفي أولاده. إذا كان ما عنده شيء لا يقدر يعطى ما يكفيه هو فقط، فليعطى أيضا ما يكفي أولاده لأن نفقة أولاده لازمة له واجبة عليه، فيعطى ما يكفيه ويكفي أولاده. فإذا كان هناك عائلة فقيرة فإنهم يعطون ما يكفيه، ولا يقال يعطى واحد منهم فقط. نعم.
ويجوز صرفها إلى صنف واحد.
هذه الأصناف الثمانية هو بلازم عند الحساب توزع عليها كلها، بل لو اقتصر على صنف واحد ووضعها فيه أجزى. قوله تعالى وإن تصفوها وتؤتوها الفقراء إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تصفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لم يذكر الا الفقراء، دل على انه يجوز ان يقتصر على صنف واحد. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه الى اليمن، قال فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم، لم يذكر الا صنفا واحدا وهم الفقراء، دل على جواز صرفها في صنف واحد. فلو ان واحدا اخرج زكاته كلها في صنف واحد من هذه الاصناف الثمانيه اجزا ذلك، ولا يلزمه ان يعمم على هذه الاصناف كلها. نعم.
ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم.
يسن ان يخرج الزكاه الى اقاربه الفقراء انهم اولى بصدقة. قال صلى الله عليه وسلم صدقتك على القريب المحتاج صدقة وصلة، فيؤثر أقاربه المحتاجين، لكن بشرط أن لا تكون نفقتهم واجبة عليه، لأنه إذا كانت نفقتهم واجبة عليه فلا يقي ماله بالزكاة، وإنما ينفق عليهم من ذلك. والذين تلزمه نفقتهم هم كل من يرثه بقرض أو تعصيب، من يرثه الغني لو مات بقرض أو تعصيب. فإذا كان القريب الذي يرثه قريبه الغني لو مات أو كان فقيرا إنه تلزم نفقته في مال قريبه الغني، قوله تعالى وعلى الوارث، وقوله سبحانه وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك، لما ذكر نفقة الرضيع على والده قال وعلى الوارث أي الذي يرث هذا الرضيع مثل ذلك، دل على أنه يجب نفقة القريب على قريبه بشرط أن يكون يرثه لو مات. أما إذا كان محجوبا عنه فإنه يعطيه من الزكاة وهو أولى من غيره. كما لو فرضنا أن له أخا فقيرا وليس له أولاد ليس له أولاد أو له بنات فقط، فهذا تجب نفقته على حبيبه الغني، فلا يعطيه من الزكاة. لكن لو كان هذا الأخ الفقير له ابن، لو كان له ابن أصبح أخوه محجوبا عنه، أخوه الغني محجوبا عنه، فيعطيه من زكاته لأنه لا يرثه، لأنه محجوب لوجود الفرع الوارث. نعم.
قسمين
يا معي.
ويستند إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم.
وهذا ضابط الذين تلزمه مؤونتهم، إذا كان يرثهم بفرض أو تعصيب لو ماتوا فإنه لا يعطيهم من الزكاة، وإنما يجب عليه أن ينفق عليهم من ماله، ولا يقي لا يدفع الواجب عليه من الزكاة، أن يقاية لماله. نعم.
فصل: ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي.
هذا الفصل لما ذكر في الفصل الأول بيان أصناف أهل الزكاة، ذكر في هذا الفصل الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم، لا يجوز دفع الزكاة إليهم. نعم.
ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي.
لا تدفع إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم قرابته، لأنها لا تحل الصدقة لا للنبي صلى الله عليه وسلم لا لمحمد ولا لآل محمد، فلا تدفع إلى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بني عمه بني هاشم كآل علي بن أبي طالب أو آل جعفر بن أبي طالب أو آل عقيل بن أبي طالب أو آل العباس بن أو آل العباس بن عبد المطلب، هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم قرابته، لا تحل لهم الزكاة، كما أنها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إنها أوساخ أموال الناس، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. أما الهدايا فإنها تحل للرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقبل الهدية ويثيب عليها، تحل له الهدية وتحل لآله. هذا بنو هاشم، هذا بالاتفاق. وبنو المطلب وهم أبناء عمهم بنو المطلب بن عبد مناف أيضا على المذهب لا تحل لهم الزكاة، قوله صلى الله عليه وسلم لم يفارقونا، فكان بنو المطلب ملازمين لبني هاشم في الشدة والرخاء، دخلوا معهم الحصار يوم السعر، فصاروا مثل آل هاشم، لا تحل لهم الزكاة. والقول الثاني وهو الصحيح أنها تحل لهم، وإنما تحريم الزكاة خاص ببني هاشم فقط دون بني المطلب. نعم.
ولا تدفع إلى هاشم،
لأن أولاد عبد مناف أربعة: هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب، وعبد الذي هو جد بني أمية، ونوفل بن عبد مناف الذي هو جد عمرو بن جد حكيم بن حجام وجماعة. نعم.
ولا تسمع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما.
نعم. ومواليهما جمع مولى وهو العتيق، فلا تحل لبني هاشم ولا تحل لعتقائهم، بقوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم، لا تحل لمواليهم، لأن حكمهم حكم سادتهم الذين اعتقوه.
نعم. ولا إلى فقيرة تحت غني،
لكن تحل لهم الصدقة التطوع، تحل لهم صدقة التطوع، تحل لهم التبرعات والهدايا، لا يحل لبني هذا ولبني المطلب، إنما المحرم هو الزكاة. نعم.
ولا إلى فقيرة تحت غني ممكن.
هذا الصنف الثاني ممن لا تحل لهم الزكاة. الفقيرة إذا كانت تحت غني، يعني زوجة لغني ينفق عليها، لا تحل لها الزكاة. وإن كانت في ما عندها مال، فقيرة ما عندها مال، لكن زوجها غني وهو ينفق عليها فقد قام بكفايتها ولا تعطى من الزكاة. أما إذا كان زوجها فقيرا، زوجها فقير تعطى من الزكاة، أو كان زوجها غنيا لكنه لا ينفق عليها، لا ينفق عليها، فإنها تعطى من الزكاة لأنها متضررة. وكون زوجها غني ولا ينفق عليها لا يدفع حاجتها، هي بحاجة إلى المساعدة. نعم.
ولا بلا فرعه وأصله.
الثالث الصنف الثالث ممن لا تدفع لهم الزكاة الأصول والفروع. فروع أصول المزكي وفروعه، أصوله وهم آباؤه وأجداده من جهة الأم أو من جهة الأب، لا يجوز أن يدفع زكاته إليه. ولا إلى فروعه وهم أولاده وأولاد أولاده مهما نزلوا، لا، لأنه تجب نفقتهم عليه. إذا كان غنيا وآباؤه فقراء تجب نفقة آبائه وأجداده عليه، أو كان أولاده أو أولاد أولاده فقراء وهو غني تجب نفقتهم عليه، فلا يجعل الزكاة وقاية بما يجب عليه. نعم.
ولا إلى عبد
ولا إلى فرع
ولا إلى فرعه وأصله.
عرفنا الفرع هم الأولاد وأولادهم مهما نزلوا، أولاد المزكي وأولادهم مهما نزلوا، وأصولهم آباؤه وأجداده مهما علوا من جهة الأب أو من جهة الأم، هذا له أصوله، فلا تحل زكاته لهم لأنهم تجب نفقتهم عليه.
نعم.
إذا كانوا فقراء وهو غني.
نعم.
ولا إلى عبد، ولا تجب دفع الزكاة إلى العبد المملوك لأن نفقته على سيده، فهو قد قام سيده بكفاءته بكفايته فلا يعطى من الزكاة.
نعم.
والزوج ولا تدفعها المرأة إلى زوجها، إذا كانت امرأة غنية وعندها زكاة فإنها لا تدفعها إلى زوجها، لأن هذا يؤدي إلى أن ينفق زكاتها عليها فتعود إليها زكاتها، فلا يحل لها أن تدفع زكاتها إلى زوجها. والمسألة فيها خلاف من العلماء، من يرى أنه لا بأس، لأن زينب زوج عبد الله بن مسعود كان عندها صدقة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عندها مال فتصدق منه، وزوجها عبد الله بن مسعود فقير رضي الله عنه، فطلب منها أن تعطيه، فقالت لا أعطيك حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تسأله فأمرها أن تعطيه، أمرها أن تعطيه من صدقتها. فهذا دليل على أن المرأة تدفع زكاتها إلى زوجها، لكن من لا يرى هذا يقول لا، هذه صدقة تطوع ما هي زكاة، هذه صدقة تطوع عند زينب، ولا مانع أن المرأة تتصدق على زوجها صدقة التطوع والتبرع، أما الزكاة فلا. ولكن لعل الراجح القول الثاني أنها يجوز لها دفعها إليه ما دام فقيرا، ولقصة زينب زوج عبد الله بن مسعود. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل لنا هل هذه الصدقة زكاة أو غير زكاة.
نعم. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس.
نعم. كذلك لا يجوز دفع الزكاة للغني. الغني على قسمين: غني بماله عنده ما يكفيه، لا هو غرب الغني اللي عنده ملايين ومليارات، لا، الغني اللي عنده ما يكفيه هذا هو الغني. إذا كان عنده ما يكفيه غرب لا يحل دفع الزكاة إليه، أو ليس عنده مال ولكنه قادر على قوي، ولكنه قوي في بدنه ويقدر على الكسب، وهناك فرص، هناك فرص للعمل، فهذا غني بالقوة، والأول غني بالفعل. فإذا كان قويا في بدنه يقدر على الكسب وهناك مجال للكسب، إنه لا يعطى من الزكاة، إنما يعطى العاجز عن الكسب. أو إنسان قوي لكن ليس هناك مجال للكسب، لا هناك فرص ولا هناك شيء، فيعطى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حظ فيها لذي مرة قوي أو لقوي مكتسب. وهذا يجهله كثير من الناس، أنهم يسألون وهم يقدرون على الكسب والحرفة، وهناك مجالات للكسب والحرفة، لكنهم يسألون عن كيف لهم هذا، ولا تحل لهم الزكاة، إنما تحل لفقير لا يقدر على الكسب، ولا تحل له الزكاة. نعم.
وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس.
نعم. إن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أعطاها لمن ظنه غنيا، ظنه غني وأعطاه الزكاة، فبان أنه من أهل الزكاة، يمكن لأنه لم ينوي عند الدفع أنها زكاة، لما دفعها وهو يظن أنه غني معناه أنه ما نوى زكاة، ألا تكفيه ولو كان فقيرا لعدم وجود النية بين الدفع. نعم.
إن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس.
أو بالعكس، دفعها لمن ظنه، دفعها لمن ظنه أهلا فبان، فبان غير أهل، على غنيا لم تجزئه، لم تجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان يسألان من الصدقة قال: إن شئتما، يعني لما جاءه رجلان يسألان من الصدقة نظر إليهما صلى الله عليه وسلم فوجدهما جلدين يعني قويين، فقال: إن كلتما أعطيتكما من الصدقة إلا أنها لا تحل لغني ولا لذي مرة قوي، فلو أعطاها لمن ظنه أنه أهل، لكن تبين أنه ما هو أهل كونه قوي وكون يقدر على الكسب، فلا تجزيه الزكاة، لا يجزيه هذا الدفع، لأنه وضعها في غير مصرفها، دفعها لمن يقدر على الكسب. نعم.
وأنا أهلا أو بالعكس لم يجزئ إلا لغني،
إلا في صورة واحدة، ما يجزيه إلا في صورة واحدة، إذا دفعها لغني ظنه فقيرا، دفعها لغني ظنه فقيرا، كان حاله رفته ويظهر عليه الفقر فأعطاه يظن انه محتاج، يوم تبين الى عنده مال هذا يجزي، لانه نوى، لانه نوى عند الدفع انها زكاة، ودفعها على غلبة ظنه، دفعها على غلبة ظنه فتجزي.
نعم. إلا لغني ظنه فقيرا، والصدقة في التطوع مستحبة.
نعم. هذه المسألة: إلا لغني ظنه فقيرا فدفعها إليه بما يظهر من حاله، والناس لا يعلم يعني عن غاياتهم، لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا دفعها ناويا أنها زكاة، تبين أن صاحبها غير مستحق، يكون الإثم على من أخذها، تكون الإثم على من أخذها ولا تحل له. وأما الذي دفعها فإنه أدى ما عليه بناء على غلبة ظنه. نعم.
وصدقة التطوع
انتهى الآن من الزكاة، انتقل إلى صدقة التطوع، صدقة التطوع غير الواجب. ومال الأموال فيها حق غير الزكاة، فيها حق غير الزكاة، أو صدقة التطوع ينبغي للإنسان أنه يتصدق صدقة التطوع ولا يكتفي بالزكاة، وهي مستحبة في كل وقت، وليس مثل الزكاة لما تجب على رأس السنة، بل صدقة التطوع مستحبة في كل وقت، ليس لها وقت معين، ولا سيما في أوقات الحاجات، فإنها تتأكد. نعم.
وصدقة التطوع مستحبة.
نعم.
وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل.
هي مستحبة في كل وقت، ليس لها توقيت معين، ولكن هي في بعض الأوقات أفضل، مثل شهر رمضان، صدقة في شهر رمضان تضاعف بشرف الجماعة، أو لوقت الحاجة، وقت الحاجة وقت المساغل فإنها أفضل من وقت الرخاء. تتأكد صدقة التطوع في حالتين، في حالة شرف الزمان في شهر رمضان، وفي حالة الحاجة إليها في وقت الحاجات والمساغل. نعم.
وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه،
لا يسر كفايته، قوله صلى الله عليه وسلم ثم بمن فعول، لا يتصدق على الناس ويضيق على نفسه أو يضيق على أولاده وأهل بيته، فإذا تأمن نفقته ونفقة أهل بيته فإنه يتصدق بما جاء، هذا هو الأحسن. ولكن قد يقول قائل أين الإيثار على النفس، الله جل وعلا يقول وينكرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الصحابة كانوا ينكرون على أنفسهم، نقول هذا مع قوة الإيمان، إذا قوي إيمان العبد فإنه يؤثر على نفسه، أما إذا كان ليس فيه قوة إيمان فلا يؤثر على نفسه لئلا يحصل عنده شيء من التضايق، أما الذي عنده قوة إيمان فهذا ما يحصل عنده التضايق ولا حرج لقوة إيمانه واحتسابه، وأيضا يؤثر على نفسه هو، لكن لا يؤثر على أولاده وعلى أهل بيته، لا يؤثر عليهم، إنما يؤثر على نفسه إن أراد، وأما غيره ممن تلزمه نفقتهم فهم أولى ولا يؤثر عليهم أحدا. كفى المرأة إثما أن يضيع من يمون كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يؤثر يؤثر من قوته هو، ولا يؤثر من قوت أولاده وأهل بيته. نعم.
وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، ويأثم بما ينقصها،
بما ينقص كفايته وكفاية من ينقصه يأثم، ألا إذا كان ما عنده قوة إيمان، أما إذا قوي إيمانه مثل الصحابة مثل أبي بكر هذا يؤثر على نفسه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قوة إيمانهم توكلهم على الله سبحانه وتعالى. نعم.
كتاب الصيام.